بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم بإذن الله سنبدأ الجزء الثالث بعد أن من الله ووفق وسدد لإنهاء الجزء الأول والثاني، جزء عما وجزء تبارك، حيث سنبدأ في جزء قد تمع ابتداء من سورة التحريم. وبعد أن نستمع إلى قراءة السورة سأبين موضوع هذا الدرس وأسباب ذلك بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تأملت في هذا الجزء، جزء قد سمع، وتأملت في سورة التحريم التي استمعنا إليها، والسورة التي بعدها سورة الطلاق، ووجدت في هذا الجزء عموما ابتداء من أول كلمات الجزء الثالث: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وخصوصا في سورتي الطلاق والتحريم، ومرورا على ما في سورة التغابن والمنافقون والممتحنة، كلها فيها القضايا الزوجية والحياة الأسرية، وإشارات في بعض الآيات إلى ما يتعلق بالأبناء كما في هذه السورة، مما نقف معه بإذن الله هذا اليوم في قضايا سميتها قواعد ربانية لتحقيق السعادة في الحياة الزوجية. والسبب كما قلت لكم الذي جعلني آخذ هذا الموضوع هو عناية القرآن عموماً، وفي هذا الجزء في الجزء أيضاً، وفي هذه السور خصوصاً، بهذا الأمر العظيم جداً. الثاني، ما كنت وما سمعته وما رأيته وما سأذكره لكم أو أذكر بعضه من انتشار قضايا الخلافات الأسرية التي يؤدي بعضها إلى الطلاق، مما لم يكن معروفاً في الماضي أبداً. في السابق كان الطلاق يقع ولكنه نادر جداً، بل إنني أذكر أن هناك أسر كاملة قد تمر السنوات الطويلة لا يقع حالة طلاق، بينما اليوم امتلأت المحاكم في القضايا والمشكلات الأسرية وفي قضايا الطلاق، هذا ما وصل إلى المحاكم، فما بالك بما لم يصل إلى المحاكم أو بيوت تعيش على الهم والخلافات والمشكلات. حتى إنه مما لوحظ أن هناك حالات كثيرة وقد اطلعت على بعضها يقع الطلاق في الليلة الأولى للزواج. فلنأخذ أمثلة في إحصائية أصدرتها وزارة العدل في عام 35، وهي من آخر الإحصائيات، وإلا فالإحصائيات كثيرة. عقود الزواج التي تمت عبر المحاكم، وتعرفون أنه لا يمكن الآن يتم عقد الزواج إلا عن طريق المأذون الشرعي الذي يؤذن له وقد أذن له من وزارة العدل، أي فجميع إذن حالات الزواج مدونة. يقول: عقود الزواج في عام 35 في المملكة 100,000 و2894، يعني نقول أكثر من 100,000 عقد زواج بزيادة 2000 عقد و894، بينما فكوك الطلاق التي وقعت 28,498، وهذا رقم حقيقة رقم هائل جدا، يتعدى ربع حالات الزواج. طبعا لا يعني أن هذا الطلاق الذي وقع أو هذا الرقم أن أولئك الذين تزوجوا هم الذين طلقوا، لا، قد تكون حالات زواجهم من قبل، لكن أقول انظروا إلى يعطي مؤشر نسبة الزواج لنسبة أو نسبة الطلاق لنسبة الزواج. هذا كما قلت لكم فضلا عن أن ربما قريبا من هذه النسب إن لم تكن أكثر لم تصل إلى الطلاق، ولكن هناك حالات الزوجات المعلقة وهما يسمى بتعليق الزواج، وهذا مشكل أيضا. وهناك حالات التي تعيش على البؤس والحرمان والخلافات ولم تصل إلى حالة التعليق أو الطلاق، مما يدل على أن الأمر أصبح ظاهرة. ما السر في ذلك؟ ما هو السبب؟ لماذا لم يكن قبل 40 سنة و50 سنة ربما لا يتعدى 1% بدون مبالغة؟ وأنا عندما أتكلم أتكلم من واقع. أذكر مثلا في القرية التي عشت فيها وهي من القرى تعتبر نسبيا القرى الكبيرة، مكثت فيها قرابة 20 سنة لا أعرف فيها حالة طلاق، مع أن القرية كان يعرف بعضهم ما يقع. حتى إن من أعجب ما لفت نظري أننا اكتشفنا أن رجلا قد طلق زوجته ولم نعرف ذلك وهو من وجهاء القرية رحمه الله إلا بعد وفاته، أي كان قد طلقها قبل وفاته بأكثر من 20 سنة وبقيت في البيت مع أولادها لا يعلم أحد أنه قد طلقها. فتعجب الناس، أي إذا وقع الطلاق فكأنه يقع خفية ولا ينتشر. اليوم كما قلت لكم هذه الحالات، هناك سر، هناك سبب، هناك أسباب، من أعظمها البعد عن القرآن، البعد عن هدي الله جل وعلا. لأن وأنا اليوم أعد لهذه الكلمة أو هذا الدرس وإلى قرب الآذان، ومع أنني أعانني عدد من الباحثين وكان لي اهتمام سابق في هذا الموضوع ألقيته في درسا في أحد المساجد، ووجدت أن الوقت لم يسعفني بإحصاء الآيات التي تضع المنهج الذي يحقق السعادة الزوجية. وكلنا ننشد السعادة، كلنا يريد الاستقرار أيها الأحبة. وسبق أن ذكرت وأعيد هنا أنني قبل أكثر من 20 سنة بل ربما 30 سنة ألقيت محاضرة أو درساً في مركز الأحداث. مركز الأحداث هذا أو مدرسة الأحداث هي إصلاحية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في الرياض، وليس فيها إلا من يقع في جريمة، اسمحوا لي على هذه العبارة، من عمر 8 سنوات إلى 18 سنة، لا ينقل، لا يذهب به إلى السجون العامة، فلهم مراعاة خاصة، قد تكون جنحة وقد تكون جريمة، سرقة، قضايا لا أخلاقية وجناح ربما تصل مضاربات وغيرها. فحقيقة وأنا ألقي الدرس لفت نظري هؤلاء البراء، هؤلاء الأطفال، تألمت لواقعهم. فذهبت أبحث بعد أن انتهيت، وذهبت لوزارة الشؤون الاجتماعية وطلبت إحصائية عن الموجودين في هذه الدار من أي أحياء الرياض، وكانت أحياء الرياض في ذلك الوقت ليست بهذا الاتساع الذي ترون. فعلا وجدت لديهم إحصائية وقد وضعوا دائرة بعدد طلاب الدار وتقسيم على أحياء الرياض كلها. فلفت نظري أن بألوانيا أن أحياء معينة أخذت نسبة عالية جدا من الموجودين في الدار، قد تصل إلى 20% حي معين، وأحياء قد لا يوجد ولا طالب في الدار. فقلت مرة أخرى إذن لأبحث عن السبب، فأخذت الأرقام وبدأت أتتبع كنماذج من هذه الأحياء، فوجدت أن الأحياء التي ارتفع فيها نسبة الموجودين أبنائهم في هذه الدار من الأحياء التي تكثر فيها المشكلات الأسرية، وإهمال الأبوين، قد تكون وصلت إلى الطلاق وقد تكون لم تصل إلى الطلاق ولكن مشكلات، وأيضا تعاني من حالة الإهمال، حتى أن على مستوى الآباء أيضا يكثر وقوع السجناء في هذه الأحياء لدى الشرط والسجون العامة بسبب جنح الآباء أو الأمهات، بينما الأحياء التي وصلت إلى رقم صفر أو مثلا نقول 1% أحياء يكون فيها عدد من الأحياء المستقرة نسبيا، مستقرة عائليا، مستقرة ماديا، فوجدت أن إذن مشكلات الآباء في البيوت إذا وصلت إلى الطلاق قد تكون من أسباب انحراف الأبناء والبنات، هذا فقط في محيط الأبناء الذكور، وإلا في جانب البنات قد يكون قريب من هذا. إذن هنا خلل سببه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فجئت لأنظر العجيب كما قلت لكم عناية القرآن في هذه المسألة التي يصعب أن آخذ هذا اليوم وهذا الدرس جميع ما سميت قواعد أو منطلقات أو أسس لتحقيق الحياة الزوجية السعيدة، الحياة الأسرية. ولذلك حاولت مرة أخرى، لأن الموضوع عندي له أكثر من 10 سنوات بدايته، إذا جاءتني قضية وتعرض علي قضايا اجتماعية قد تصل إلى الطلاق وقد لا تصل، فأجد أن هناك خللاً، غالباً خللاً في التزام بهذه المبادئ التي نص الله عليها، بينما أبحث عن الحياة المستقرة ولي محاضرة بعنوان مقومات السعادة الزوجية قديمة أيضا لها قرابة 30 سنة، أن من أكبر أسباب استقرار الحياة الزوجية هو قربهم والتزامهم بهذه القواعد. فكان إذن في مدخل هذا الجزء، وبخاصة أن سورة التحريم هي بدايتها تشير إلى شيء من ذلك، وفي ثناياها كما إن شاء الله سنأتي بالتفصيل في الدرس القادم، ثم بعدها سورة الطلاق، وهي والله سورة عجيبة جدا، ستكون إن شاء الله هذه السورة بداية الفصل أو الدراسي القادم، لأننا بقي معنا غير هذا الدرس بقي درسان سأخصصها لسورة التحريم، ولا نستطيع أن ندخل في بقية الجزء لأن قرب الامتحانات. ثم كما قلت لكم ما مر، وبالذات كفي سورة المجادلة التي جادلت في قضية زوجها وحل الله مشكلتها، هنا يجعلنا فنتأمل، حتى إنني لاحظت ملحظين ودلني عليهما أحد الطلاب جزاه الله خير، بل في الحقيقة هي إحدى الأخوات بارك الله فيها، قالت لاحظت في موضوع الاستقرار الحياة الزوجية التركيز على أمرين، قضية التقوى، فتجد تركيز عجيب في آيات التي جاءت للاستقرار الأسري التركيز على التقوى، حتى إنها في سورة الطلاق التي اسمها الطلاق يا أيها النبي إذا طلقتم النساء تكررت التقوى في مواضع عدة، ما يبين أهمية التقوى في استقرار الحياة الزوجية، وفعلا هذا له معنى دقيق وخفي، لأن بدون التقوى يمكن أن يكذب الزوج على الزوجة أو تكذب الزوجة على زوجها، وبدون التقوى تقصر الزوجة في حق زوجها ويقصر الزوج في حق زوجته، لكن العاصم من ذلك بإذن الله هي التقوى، والتي تكررت كثيرا في سورة البقرة وفي كذلك في عدد من السور. الأمر الثاني الصلاة، في وسط آيات الطلاق في البقرة والعدة والمهر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ثم يعود مرة أخرى لعدة الوفاة وأيضا للطلاق، وذكر العلماء أن هذا فيه سر، أن من أقوى وسائل وأسباب الاستقرار الحياة الزوجية وحل المشكلات إذا وقعت، لأن هذا مما يعنينا هذه الليلة، هو اللجوء إلى الله واستعينوا بالصبر والصلاة، فنجد حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلاة أثرها عظيم في حياة الاستقرار الأسري، لحياة استقرار الحياة الزوجية، هذان مدخلان لهذا الأمر. فلهذا نبدأ الآن مع ما يمكن أن أسميه الاستقرار الأسري، وبالذات أهديه لأبنائنا المقدمين على الزواج، أن يحرصوا على مراعاة هذه القواعد قبل إقدامهم على الزواج وأثناء إقدامهم وبعد زواجهم، فضلاً عن من ربما يعاني. وهنا أشير إلى ملحظ أشارت إليه سورة التحريم، لا يمكن أن يخلو بيت من مشكلة، ولو خلا بيت لخلا بيت النبوة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فلا ندعي المثالية، المثالية يقول هي التي لا وجود لها في الأصل، لكن القضية كيف تعالج المشكلة إذا وقعت، كيف تكون المشكلة قد تكون كبيرة فتصغر وتنتهي كما يوضع الملح في الماء الحار، والعكس من ابتعد عن مثل هذه القواعد إذا وقعت المشكلة قد تكون صغيرة يسيرة ثم تكبر. قد تقلم مثال، يحدثني أحد الأخوة يقول كنت واقفا في حي الروابي فجاء رجل مسرعا بعد صلاة العصر قال هل تعرف مكتب الشيخ عبد العزيز المسند رحمه الله؟ وتعرفون الشيخ عبد العزيز المسند رحمه الله كان يعنى بالقضايا الأسرية والمشكلات الاجتماعية، وكان له برنامج في هذا الموضوع. يقول قلت له أعرف، فوصفت له، لم يكن بعيدا. يقول لحظات ورجع إلي قال وجدته مغلقا. يقول قلت لعل الشيخ اليوم لم يأتي أو غير ذلك. قال طيب أنا عندي مشكلة ممكن تساعدني في حلها؟ قلت له خير. قال أبدا، أنا قبل صلاة العصر قلت لزوجتي جهزي القهوة أو الشاي بعد الصلاة مباشرة، أنا عندي شغل. يقول جئت بعد الصلاة فإذا ما سوت شيء، يقول فغضبت وطلقتها. يقول عاد طبعا أراد يداعب ويقول كان متوتر. قلت طيب وبعدين صلحت الشاي وشربت الشاي؟ قال الله يهديك طلقتها خلاص، أنا أبغى عن حل. تصور قضية شرب الشاي أو إصلاح الشاي، والمرة قد يكون لها عذر أو لا يكون لها عذر يطلقه. أحد المشايخ وأظنه الشيخ عبد الله المطلق عرض عليه في برنامج في المسموع في الإذاعة وفي التلفزيون، يسأل رجل قال يا شيخ قالت لزوجتي بعد العشاء لماذا ما نطلع نتعشى نحن والأولاد في مكان؟ يقول فخرجنا أخذنا العشاء وطلعنا، فقل لما وصلنا قلت نريد نجلس هنا، قالت لا نريد نجلس هنا. قلت يا بنت الحلال لا هذا أفضل، قالت لا هذا أفضل. قلت أنت طالق. عاد الشيخ يقول وين تعشيتوا فيه؟ قال وين تعشينا فيها يا شيخ؟ مش تعشينا، لا عادت على العشاء. انظر مسائل يعني يستحى من ذكرها، والله يا أخوان والله يستحى من ذكرها، لكن الشيطان حاضر. هو البعد عن الهدي النبوي، البعد عن كلام الله جل وعلا. فإذا قد تكون مشكلات صغيرة لكن تكبر ثم تؤدي إلى الطلاق. أنا جاءني شاب رجل يعني له أولاد موجود، قال أريد لدي مشكلة، قال طلق زوجتي 3 مرات أبقى حل عندي أولاد، هي تريد وأنا أريدها. طيب أنا أقدم هالمقدمة لأهمية ما سنصل إليه من قواعد. قلت له أنا فقلت له أعطني حالات الطلاق التي، قال الحالة الأولى كذا وكذا، قلت وقع الطلاق. طيب الحالة الثانية قال كذا وكذا، قلت أيضا حسب علمي وقع الطلاق. قلت للحالة الثالثة، قال دخلت عليها قالت لي طلقني طلقني. فقلت لها لا لن أطلقك. قالت إذا كنت رجال طلقني. قلت والله رجال أنت طالق. قلت بعدين؟ قال خلاص طلقت. والله يا أخوان الله يحفظهم ويصلح أولادهم، كل واحد ذهب في سبيله وعاش الأولاد كأيتام، ليس عند أبيهم ولا عند أمه، لأن الأم تزوجت والأب تزوج بسبب أن أنت رجل لا من لست برجل. فتقع أن أقول هذه ظاهرة أصبحت، لكن لعل يختم هذه القصص بقصة أجمل. شيخ سعيد بن مصر تعرفون طرافته وطريقته حفظه الله، يقول دخل رجل على زوجته وكانت غضبت وقالت له مسكته من هنا من، قالت لا تطلقني. يا بنت الحلال ما يناسب اصبري. قالت أبدا والله ما أتركك حتى تطلق. يقول بعد محاولة قال طيب طلبتك طلب واحد فقط. قال تفضل. قال ما عندي مانع سأطلقك لكن ليس اليوم بكرة. قالت ليش بكرة؟ قلت السبب أنت استجيبي لي وبعدين لا تفهمي غلط. نامي في غرفة مستقلة نامي في غرفة بس بكرة إذا جئت من الدوام أبشري بكتابة الورقة. قالت اللي صبرت عليك 10 سنوات أصبر عليك ليلة. قلت جزاك الله خير. يقول قمت الصباح وذهبت. يقول لما دخلت البيت شميت رائحة طيبة وهذا هو اللي يريد. فإذا هي بالمطبخ تجهز الغداء. السلام عليكم. السلام يا أم فلان تعالي. قالت خير إن شاء الله. قلت جيبي ورقة وقلم. قالت ليش؟ قلت اتفقنا البارحة. قالت الله يهديك لا تصير عجل. قلت لا ما في لعب أنا وعدت لابد الطلاق. جيبي ورقة وقلم. يقول تبدأ تبكي وتصيح. هو ما يريد يطلقها أصلا هو عاقل يعرف عاطفة المرأة. ففي الأخير أخذ عليها العهود والمواثيق ألا تكرر الطلب مرة أخرى واستقرت حياتهم. يقول الشيخ سعيد إذن هذا موضوع أقول رئيس للبعد عن الله وعن كلام الله جل وعلا. أقول لعلي أبدأ مع بعض هذه القواعد التي أسأل الله جل وعلا أن يعين ويوفق ويسدد. أحد المشايخ لأن درسنا اسمه درس التدبر يقول اتصل بي شخص وقال لي يا شيخ أنا عندي مشكلة اجتماعية مع زوجتي مشكلة كبيرة. يقول قلت له كيف أنت والقرآن؟ قال والله أنا مقصر وإن كنت أحفظ بعضه لكن سبب المشكلات لاحظ سبب هذه المشكلات ضعفت في قراءة القرآن. يقول قلت له اذهب 2 أسبوع أظن قال أو 3 واقرأ القرآن وتدبر. فدله على آيات وسور يتدبرها ولعل إن لم تخن الذاكرة منها سورة الطلاق. قال واتصل بي بعد 3 أسابيع ولا تستعجل في شيء مع أهلك. يقول فعلا اتصل بي بعد 2 أسبوع أقل من المدة التي يقول حددت له. فقال أبشرك يا شيخ أنني الآن أقبلت على القرآن وأقبلت على الآيات التي ذكرت لك ذكرت لي متدبرا وأبشرك لم أعش في حياتي سعادة زوجية كما أعيش الآن مع زوجتي. يقول أعيش في نعيم. قلت إذن التزم بهذا الأمر ما دمت عرفت الطريق. يقول أنا هذا ما قصدته. يقول الشيخ التزم بهذا الأمر وعليك بمعالجة مشكلاتك إذا وقعت من خلال كلام الله جل وعلا. ولهذا له علاج. اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذه وهي سورة فقط واحدة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر. لاحظوا هناك ينفر وهنا هذاك في مسلم يفر من البيت الذي يقرأ في سورة البقرة. رواه الإمام أحمد وصححه النووي. والبقرة هي سورة من سور القرآن والشيطان يفر من القرآن. ومعروف أن الشيطان هو السبب في قضايا المشكلات الزوجية فهو حاضر. لأنه ورد أن الشيطان يجتمع مع جنوده في كل ليلة فيبدأ يسألهم يقول ماذا فعلت أنت؟ قال أنا فعلت مع فلان كذا وكذا حتى سرق. قال ما فعلت شيء. وأنت ماذا فعلت؟ قال فعلت كذا وكذا حتى عمل الجريمة الفلانية قتل مثلا. قال ما عملت شيئا. ثم جاء آخر قال ما زلت معه حتى طلق زوجته. قال أنت أدنه فقربه إليه. لماذا؟ كيف صارت الطلاق أشد من السرقة عند الشيطان؟ لأنه يعلم أن الطلاق يترتب عليه قضايا كبيرة جدا يترتب عليه أحيانا وليس طبعا ضربا لازبا قضايا الأولاد ومشكلات الأولاد يترتب عليها قطيعة الرحم بين أهل الزوج وأهل الزوجة والأشد إذا كانوا أقارب. إذا كان الرجل تزوج مثلا قريبة له فهو يوصل إلى قطع الأرحام وهلم جرى كما ذكرت لكم في دار الأحداث. فذلك لما يقول الشيطان أنت أنت يعني أنت الذي فعلا عملت أدنى أدنى ويقربه أي قام بعمل عظيم جدا. فلذلك علينا أن نحارب الشيطان، فهذا من كيد الشيطان الذي بإذن الله نكفى في هذا الجانب. ولهذا أيها الأحبة يقول الله جل وعلا، يقول لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. هذه في قضية الأحزاب وسورة الأحزاب التي من أعظم السور التي عنيت ببيت النبوة وهو قدوة لنا، فيختمها في هذه الآيات واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة التي هي سبب الاستقرار والسعادة لكنا، ثم يقول لطيفا خبيرا، لأن القضايا الاجتماعية تحتاج إلى لطف، إلى لطف في التعامل معها. وخبيرا هو العالم سبحانه وتعالى، فهو العليم الحكيم الذي يدل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على طريق السعادة لهن، وبخاصة عندما اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما خيرهن النبي صلى الله عليه وسلم فاخترنه جميعا فيدلهن على هذا الأمر. فلهذا نجد أن العيش مع القرآن وهذه القاعدة في أن يكون القرآن هو رفيقنا في حياتنا ابتداء من الحياة الزوجية. إخوتي كم يحزنني الآن، تأتيني أسئلة وأنتم تعرفون مع كل أسف أن يكاد أن يصبح عرفا، وهو أنه بعد الزواج لا بد من سفر. السفر على نوعين، سفر مباح يسافر الإنسان إلى داخل المملكة، إلى بل والأفضل لو سافر إلى مكة أو قضى عمره، وهذا كثير والحمد لله، مما يدل على أن الخير موجود في الناس. لكن مع كل أسف كثير منهم، وهذا تعرفون اليوم الثاني الزواج، يسافر خارج المملكة يقول للسياحة. هل تصورون أن هذه السياحة تخلو من معاصي؟ أنا لا أحكم على حالة معينة، لكن أتكلم عن العموم. يبدأ السفور من الطائرة ويبدأ ارتكاب المعاصي. سبحان الله، دائما أقول لهم كيف تبدأون حياتكم الزوجية التي هي من أعظم النعم بمعصية الله جل وعلا وارتكاب ما حرم الله جل وعلا. لا نحرم ما أحل الله كالسفر إذا كان منضبطا بضوابط الشرعية، لكن الواقع يخالف ذلك، وتأتينا أخبار محزنة، حتى إنني أعرف بعضهم والله إنه طلق زوجته وهو كما يسمون في رحلته التي بعد الزواج، ما صبر عليه حتى في هذه الأيام التي يصفونها تقليدا للغرب باسم شهر العسل وما أمثله. نعم، لأن المعاصي مؤثرة، فبداية الحياة الزوجية بينما معروف في السنة أن الإنسان إذا دخل على زوجته وضع يده على رأسها ودعا لها ثم صلى ركعتين. واقرأوا آداب الزفاف للشيخ الألباني رحمه الله، فهو كتاب عظيم وجليل ومهم جدا في بيان آداب الزواج وكيف يلتزم الإنسان بالسنة، وفي كتب أخرى في هذا الموضوع. يقول الله جل وعلا من القواعد: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. ما قال وأنكحوا الأغنياء، أنكحوا أصحاب المناصب، ابحث عن الرجل الصالح، ابحث عن الرجل الذي يحافظ على ابنتك في دينها وعفافها والصالحين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: تنكح المرأة لأربع، لجمالها كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا الحديث كما تعرفون حديث عظيم جدا وحديث صحيح رواه البخاري ومسلم. إذن الدين هو الأساس، وهو أساس الاستقرار في الحياة الزوجية، لأنه إن رضي عنها استقرت حياتهم، وإن كرهها أو كرهته لم يظلمها ولم تظلمه. فلذلك قال: والصالحين من عبادكم. أقول هذا لأنني لاحظت ملحوظات كثيرة. يخطب بعض الناس فيقول له، أقول طبعا حالات لا أعمم الحكم، هل عندك وظيفة؟ قال: لا والله، إن شاء الله أبحث عن وظيفة. مع أنه يجد شاب صالح خير من عائلة المباركة فيقول أعتذر عن تزويجه. يأتي ثاني لابنته يقول عندك وظيفة؟ يقول نعم عندي وظيفة، وقد تكون وظيفة في عمل محرم لكن لها دخل. فيأتي من يقول له إن فلان ضعيف في صلاته، قال لا إن شاء الله يهديها الله ويصلح إن شاء الله. طيب ليش ما قلت يهديها الله ويغتني؟ الله جل وعلا قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فبين أن من أعظم أسباب الغنى هو الزواج. لماذا نقول لعل إن شاء الله؟ نعم لا نحن نقول نعم إن شاء الله، لكن لماذا تساهل في قضية دينه وصلاته أو في أنه يؤكل زوجته حراما أو مشتبها لا يبالي بعض الآباء، لكن عندما يجد أنه يقول ليس عنده دنيا ولو كان صالحا أو وظيفة يسيرة قد يقول أعتذر عن تزويج ابنتي؟ هذا كبير الحقيقة وخلل. فلذلك نقول القاعدة الأولى أن نبحث عن الصالح، وليس فقط أيها الأخوة بالمناسبة التركيز على المرأة، على المرأة وعلى الرجل، والصالحين من عبادكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين، ولكن يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ما ذكر ماله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكر منصبه، ترضون دينه وخلقه، هذا هو الشرط الأساس، لأن الدنيا تذهب وتأتي، ليست قضية أساس مع أهميتها لا أقلل، لكن أن تكون هي الأساس هذا الخلل والتساهل في دين الإنسان، وهذا أمر. ولذلك قلت لكم بعض الناس لا يراعي هذا الأمر فيقدم في الزواج ثم يفاجأ بحالات بعد الزواج بسببها نقص تطبيق هذه القواعد القرآنية والقواعد النبوية في هذا الجانب. أيها الأحبة، تأملوا هذه الآية، كم قرأناها من مرة، لكن هل تدبرناها؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ذكرها الله في سورة البقرة. وسأذكر لكم قصة جميلة جدا، هذه وقفة تدبرية كتبها أحد طلاب العلم المعنيين بالتدبر حول هذه الآية، يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هل يستغني أحد عن اللباس؟ فكيف يستغني عن الزواج ويؤخره بلا سبب معتبر؟ اللباس يستر العورات، فلما يفضح البعض شريك عمره وقد خلق لستره؟ اللباس شعار ودثار، فكيف تصفو الحياة الزوجية مع النفور والجفاء؟ اللباس من أجمل ما نتزين به، فمتى يكون الزوجان أحدهما جمالا للآخر؟ اللباس وقاية من البرد والحر، فهل كل منا يشعر أنه وقاية وحماية وأمان لشريك حياته؟ فما أعظمه من كتاب. هذه موجودة الرسالة في كتاب ليتدبروا آياته الذي أصدره مركز تدبر. يقول أحد الأخوة في المركز بدأنا بترجمة الكتاب للغة الأردية، الأخ الذي يترجم الكتاب لاحظوا يقول يوم من الأيام وهو ماشي في الترجمة وكان قد وقف على هذه الآية، يعني ما دخل فيها إلى الآن ما بدأ يترجمها، اتصل بزوجته وهي في الهند ووقع بينهما خلاف، فقرر أنه بعد العشاء سيطلقها، سيتصل بوالدها لطلاقها، فجاء يترجم هذه الآية التي قلت لكم، فبدأ يكررها وبدأ يتأمل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وهو يقرأ هذا الكلام الذي مذكور هنا، فاتصل بها وقال قد سامحتك، لأن يبدو كانت هي المخطئة، وعفوت عنك وانسحبت من قضية الطلاق. قالت ما الذي حدث؟ متفقين بعد العشاء على الطلاق. قال قرأت رسالة تدبرية في قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وأنا أترجمها الآن، فأردت أن أطبقها أنا. هذا مجرد فقط تدبر أو وقف مع آية واحدة كانت سببا لحسم قضية الطلاق وبعد الطلاق واستقرار حياته الزوجية. هذا معنى عظيم، لما يشعر الواحد منا أن زوجته والزوجة تشعر أن زوجها لباس له، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، متفق الطرفان. كما قرأت لكم قبل قليل، هذه قاعدة عظيمة جدا، يا الإنسان كيف يتعامل مع لباسه، كيف يختار اللباس، كيف وكيف كما مر هنا. إذن يقول الله جل وعلا وكيف تأخذونه قاعدة أخرى وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هناك من يأخذ مهر الزوجة أو مال الزوجة ويشدد الله جل وعلا فيها، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا أي النساء منكم ميثاقا غليظا، وهو ميثاق الزواج، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذه الآية تصورها في الحياة البيتية والزوجية وفي الحقوق وأداء الحقوق تجعل إنسان في رهبة، يخاف الزوج أن يقصر في حق زوجته. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ولذلك فهن كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عوان عندكم أي أثيرات، وأمرنا بالتقوى فيهن. أيضا المطلقة الطلاق رجعي، انظروا واقع الناس وانظروا ماذا يقول القرآن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني المرأة إذا طلقت تبقى في البيت حتى تنتهي عدتها، فإذا انتهت عدتها ولم يراجعها زوجها تذهب إلى أهلها. الواقع الآن أكثر الناس إذا أراد أن يطلق أو طلق أوصلها لأهلها، هذه مخالفة صريحة لأمر الله جل وعلا، يقول لا تخرجوهن ولا يخرج إلا في حالة إلا يأتينا بفاحشة مبينة، بينما الناس لم يلتزموا في هذا الأمر. يقول لك أوصل زوجته وأعطاها الورقة، طيب أبقى عندك في البيت ما دامت عدتها رجعية ليست طلاقا بائنا فهي زوجتك، لماذا تبقى في البيت؟ كله من تقريب القلوب، لأن من حقه أن يراجعها في الطلقة الأولى والطلقة الثانية، والإسلام حريص على الألفة وليس حريص على الفرقة، لأن الفرقة عذاب ولها أسباب، وأبغض الحلال إلى الله الطلاق. فانظروا إذا كان هذا الآن في الطلاق، الآن بعض الأزواج هداهم الله عند أي مشكلة يوصلها لأهلها، ما وصل الطلاق ما في طلاق، يلا اذهب إلى أهلك أنا غضبان، طيب طلقت؟ لا ما طلقت. طبعا ذهابه لأهلها فيه مشكلة للمرأة، فيه مشكلة لأهلها، هذا كل إخلال بأمر الله. إذا كان الله يأمر حتى في حالة الطلاق وقد وقع الطلاق ما دام رجعيا ألا تخرج من البيت حتى تنتهي العدة، لا هي تخرج ولا هو يخرجها، فكيف إذا بدون طلاق؟ ممكن هجروهن سبحانه وتعالى في المضاجع كما سيأتي، لا يكون الهجر أن تذهب إلى بيتها، لأنك هنا تستر عليها وتستر أيضا وتقلل المشكلات بينها وبين أهلها وبينك وبين أهلك وبينهم وبين الأهل، كل هذه معاني عظيمة جدا تغيب عن بالنا. فهذه قاعدة أيضا، نعم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، إذا كان هذا في الطلاق فمن باب أولى ألا تخرج ولا تخرج الزوجة عند المشكلات إلى أهلها، هذا معنى آخر. أيضا يقول الله جل وعلا وهو من أعظم القواعد، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أخوتي أحبتي، يا ليتنا نكتب هذه الآية في قلوبنا لا أقول في بيوتنا، لأن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نزله على قلبك في سورة البقرة وفي سورة الشعراء. أي مشكلة إذا وقعت كما قلت لكم المشكلات تقع في البيوت، ما أحد منا يدعي أن لا يمكن أن تقع مشكلة وقعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهجرهن النبي صلى الله عليه وسلم شهرا. نعم، والعجيب لاحظ هذه الآن انتبهت لها، النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب على زوجاته ما أخرجهن من بيوتهن، هو الذي خرج صلى الله عليه وسلم، هو الذي خرج شهرا اعتزلهن شهرا. انظر الفرق، لسبب معين، ليس هذا مكانه، يأتي في موضع بإذن الله. فنقول أيضا فردوه إلى الله والرسول، إن تنازعتم في شيء أي أمر. ومن أعظم موضوع المشكلات التي نتحدث عنها، تعالي يا ابنة الحلال تعالي نتناقش، هل الحق لي ولا الحق لك، بهدوء، لأن القرآن والسنة حسم كل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، هل تريد أعظم من هذا؟ لا يمكن والله أن تقع مشكلة إلا حلها في القرآن عامة أو خاصة، كذلك في الحياة الزوجية. لكن أن نرجع إلى القرآن بصدق بإخلاص، ليس بجدل ونقاش ورفع أصوات ودعوة ظالمة من الزوج أو الزوجة. أيضا من تلك القواعد التي نصل، لأني سأحاول أن أختصر، يقول الله جل وعلا وأن تعفوا أقرب للتقوى، ويقول في سورة تغابن وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. اجعل هذه القاعدة في حياتك للزوجة للزوجة، هو العفو. إذا وقعت الزوجة في تقصير ولا بد أن تقع، إذا وقع الزوج في تقصير ولا بد أن يقع، هو العفو والصفح. إذا وجعلت هذا منهجا لك صفت حياتكما واستقرت حياتكما بإذن الله، فالله يأمر بذلك. هذه الأولى في سورة البقرة بعد أن ذكر المهر، وأن تعفو أقرب للتقوى. لاحظوا التقوى والتركيز عليها. وهنا أيضا وإن تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، ثم بيّن الله جل وعلا أنه أمر بالعفو والصفح. فلنحرص على أن يكون المنهج من الطرفين، وخذها قاعدة، متى ما أكثر الزوج من العفو عن زوجته هي ستكثر من العفو أيضا عن تقصيره. لا تحدثوني عن قضايا الشاذة والاستثناءات، الحالات الاستثنائية تؤكد القاعدة ولا تعمم الحكم. وهذه النظرة أن البعض يقول أن لو عفوت عنها زادت مشكلاته، هذا غير صحيح. إذا وجدت حالات فهي نادرة، بل يقول الله جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم. سبحان الله، انظروا هذا التدبر. هذه جاءت في آيات العفو عن المهر أو تمتيع الزوجة، يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. لماذا الإنسان الآن إذا أراد أن يطلق زوجته ركز على عيوبها؟ أليس فيها حسنات؟ فالله يوجهنا سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا كان هذا في هذه الحالات قد تكون طلاقا أو غير ذلك، فما بالك بالحياة المستقرة؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة، نفي، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يقول أحد الأخوة من الذين أعرفهم من المتخصصين أو من يعني الذين لديهم حياة مستقرة منذ سنوات وأعرفه، يقول مباشرة أول ما يقع خطأ من الزوجة أو أمر أكرهه أبدأ أتذكر حسناتها. يقول فوالله تذهب الأخطاء وتذوب الأخطاء ويذهب التقصير. هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمن إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. من قال أن الزوجة ليس لها حسنات؟ من قال أن الزوج ليس له حسنات؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن النساء يكفرن العشير، أي بيّن أن النساء إحداهن إذا رأت منك شيئا لو أحسنت إليها الدهر، ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ويتبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يكفرن العشير. لا بد من التبادل بين الزوج والزوجة في مثل هذا الأمر. يقول الله جل وعلا فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. هذه الآية في سورة البقرة في الطفل الذي يرضع، يعني إن أراد الزوج والزوجة الأب والأم أن يفصل الطفل عن الرضاع لا بد من تشاور وبدون مضارة. إذا كان التشاور من أجل هذا الرضيع فهل نحن نتشاور فعلا في قضايانا الكبرى؟ اسمحوا لي أيها الأخوة، هذه ظاهرة موجودة، قليل من الناس من يجلس مع أهله ويشاورها في أموره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور زوجاته حتى في أعظم الأمور. وكذلك هل بعض الزوجات تشاور زوجها في أمورها؟ إذا كان هذا في باب الرضيع، يقول جل وعلا فإن أراد فصالا أي فصالا للرضيع فطاما يعني عن تراض منهما تراض وتشاور فلا جناح عليه، فما بالك بما هو أكبر من ذلك أيضا من تلك القواعد. فأردت أن أصلق من هذه الآية إلى الحوار وإلى الإقناع والتشاور. هنا تستقر الحياة الأسرية بإذن الله، تستقر الحياة البيتية. بعض الناس وسمعنا هذا يتصور أن الحوار مع الزوجة أو مشاورة الزوجة ضعف، وهذا خلل كبير جدا، بل والله قوة، بل قد تدلك على أمور تخفى عنك. وأعلم قصصا كبيرة وقعت لبعض طلاب العلم، يقول شاورت فيها زوجتي وكانت قضية كبيرة جدا، يقول والله دلتني على علاج لم يدلني عليه الرجال ولم أنتبه له فأخذت به وكان سببا لنجاته من قضية كبيرة. إذن لابد من التشاور لابد من الحوار، لابد من الإقناع فيما عليها. أما هذا التصور أن التشاور مع الزوجة نقص وضعف، هذا غير صحيح، هذا يؤدي إلى المحن والمشكلات الأسرية. يقول الله جل وعلا: وجعل بينكم مودة ورحمة. من خلال تدبري للقرآن لفت نظري تكرار أن الزوجة سكن والزوج سكن. يقول الله جل وعلا: ومن آياته، لاحظوا، من آياته أن خلق لكم أزواجا، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الآن البيت يسمى بيت، لكن قد يكون سكنا وقد لا يكون سكنا. إذا كنت مرتاح داخل في بيتك فهو سكن، وإن لم تكن مرتاحا فليس بسكن. كذلك الزوجة، هي زوجة في العقد، زوجة، لكن قد تكون سكنا وقد تكون عذابا. إذن من أسرار الحياة الزوجية أنك تسكن إليها. ما معنى تسكن إليها؟ قاعدة جميلة سهلة عرفها أحد الأخوة قبل أيام من المتخصصين في القضايا الاجتماعية. يقول: البيت إذا كان سكنا، البيت، لأن احنا نقول مسكن، المسكن مسكنك، لكن اسمه بيت، اسمه منزل. لكن إذا كنت مرتاح، قال: إذا كنت، إذا خرجت منه تتمنى العودة إليه فهو سكن، وإن كنت إذا دخلت إلى بيتك تتمنى الخروج منه أي تتضايق فليس بسكن، وإن كان بيتا ومنزلا. كذلك الزوجة، إذا خرجت من عند زوجتك للعمل لأي سبب، فإنك إذا كنت تتمنى متى ترجع إليها فهي سكن. وإذا كان البعض كما سمعت يقول: أرتاح إذا خرجت من البيت، وإذا رجعت إليها أشعر، يقول، بضيق. اسمعوا هذه الأبيات الجميلة التي قالها ابن زريق البغدادي، أراد أن يذهب ليطلب الرزق، فقير يريد رزق الله جل وعلا، يسافر لبلد مضطر لهذا الأمر كما تعلمون. انظروا يعبر فيها حاله مع زوجته، هذا الود والرحمة والسكينة. يقول: أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزوار أو من فلك الأزرار مطلعه، وودعته وبودي لو يودعني طيب الحياة وألا أودعه، كم قد تشفع بي ألا أفارقه، وللضرورات حال لا تشفعه، وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحا، وأدمعي مستهلات وأدمعه. انظر هذا التعبير، هي متعلقة به وهو متعلق بها، يتمنى أنه يعيش على الحياة الشديدة يبقى مع زوجته. إذن هنا تكون سكنا. إذا رجعت من عملك أو من سفرك تشعر بالراحة في البيت بالإطمئنان، هي سكن لتسكنوا إليها. هذا معنى قوله تعالى، ولذلك بيّن الله جل وعلا هذا الجانب، وهذا معنى يغيب عن البعض، فهي مودة ورحمة، ليست مجرد زوجة، ليست الاستمتاع كما تفهم البعض أو أنها للعمل في داخل البيت، لا، إنما هي سكن روحي. واللي قال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، هذه معاني، مقاييس، كيف نحقق السعادة الزوجية، كيف نحقق الألفة، أن تكون سكنا لها وهي سكن لك، بينكم مودة ورحمة. جعلها الله جل وعلا من أعظم آياته كما ذكر في سورة الروم، والله جل وعلا نص في سورة الروم على بعض الآيات العظيمة، جعل منها: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. قد يقول بعض: أنا ما أجد هذا الأمر. أقول: تجده إذا اجتهدت وحاولت ولجأت إلى الله واتقيت الله وصليت وتألت الله، قد تجد هذا المعنى بإذن الله. أيضا يقول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لاحظوا الآية: ولهن مثل الذي عليهن. البعض يريد من الزوجة فقط ولا عنده استعداد يعطيها إلا النفس، والعكس، بعض الزوجات تريد أن يكون الشيء لها وليس للزوج شيء. والله جل وعلا من القواعد الكبرى يقول: ولهن مثل الذي عليهن، مثل تماما، طبعا تختلف الحقوق لا شك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة كما بيّن الله جل وعلا. ولهذا أيضا نرجع مرة أخرى في موضوع التقوى، أمسك عليك زوجك واتق الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، كلها تؤكد هذه المعاني التي أشرت إليها في سورة التحريم التي استمعنا إليها أيضا من تلك القواعد. فلما أظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. سبحان الله أيها الأحبة، هذا معنى عظيم وإن شاء الله سنقف معه في الأسبوع القادم. عرف بعضه وأعرض عن بعض، ما هو معناه؟ لا تتقصى مع زوجتك، لا تحاول أن تتبع أخطائها وهي كذلك، لا تفعل هذا مع الزوج، إنما تذكر ما يلزم ذكره. عرف بعضه وأعرض عن بعض، وهو ما يسميه، وهذا الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن أو لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. روى البيهقي في مناقب الإمام أحمد عن عثمان بن زائدة قال: العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. العافية يعني السعادة والراحة والأنس، في عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. قال: فحدثت به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فقال: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. مع أن تسعة عظيمة كلها في التغافل قال الإمام أحمد. سبحان الله، كيف التغافل؟ أنا أعرف بعض الآباء أو بعض الأزواج، لأن تتحدث عن قضية زوجية، والله أعرفه من سنوات، أسأل الله يديم عليهم وعليه وإياكم نعمهم، عندهم استقرار في بيوتهم عجيبة. يقول: إذا دخلت البيت ولاحظت شيء على أولادي أو زوجتي، يقول بسرعة أرجع قبل أن يروني حتى لا يشعروا أنني رأيت هذا الخطأ، ويقول: وأخرج وأضرب الجرس مثلا أو صوتا حتى يزول هذا الأمر. هذا تغافل. هذا إذا أراد أحد يحدثه عن أن زوجتك فعلت كذا يرفض، يقول: لا تحدثني، لا تحدثني. إذن التغافل كما عرف بعضه قدر الحاجة فقط. أقول لكم لماذا هذا؟ أحيانا بعض الناس أزواج عنده مثلا وقعت زوجته في خطأ سكت، مرة ثانية وقعت في خطأ سكت، ثم وقعت ثالثة، ثم جاء وبدأ يعد لها كل أخطائها. لا يا أخي الكريم، حتى هذا الخطأ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه عرف بعضه وهو خطأ واحد وأعرض عن بعض تركه فقط، عرفه على قدر الحاجة. لماذا الإنسان كان يأتي بتاريخ زوجته أو يزيد؟ والعكس، وكذلك المرأة تبدأ تقول: أنت فعلت وأنت فعلت وأنت فعلت. بل لا يكتفي هذا، بل إن ربما وهي تتصل بأحد من تستشيره من طلاب العلم أو أقاربها تفضح زوجها، وهي تتصور أنها تستر عليه. لا يجوز هذا الأمر. لذلك على حتى طالب العلم إذا اتصلت أو المستشار الاجتماعي اتصلت بامرأة وبدأت تعدد أخطاء زوجها، يقول: قفي، اذكري قدر الحاجة، أو القاضي فقط قدر الحاجة، الباقي ما لنا دخل فيه. تأتي بتاريخه، والله جل وعلا يقول: عرف بعضه وأعرض عن بعض. أيضا نجد من هذه المعاني، يقول الله جل وعلا: فلا تميلوا كل الميل. إذا كان وقع الإنسان هذا العدل، وجوب العدل، لا تميلوا كل الميل، وهذا معنى أيضا جانب عظيم، خاصة من عنده أكثر من زوجة: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. العدل عزيز وصعب، لكن نحن مطالبون به، والظلم ظلمات يوم القيامة، فلا بد من تحري العدل. حتى وردت أيها الأخوة أحاديث في أن من كانت له زوجتان، لاحظ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. أعيد هذه القاعدة العظيمة في تحقيق العدل، يقول الله جل وعلا: فلا تميلوا كل الميل، فتذروها كالمعلقة. التعليق ما يجوز، أي أن نحرص على العدل وفي كل أمورنا. اسمحوا لي أن ونحن نعالج هذه المشكلات، لفت نظري من خلال دخولي في بعض المسائل الاجتماعية، وأنا أقولها من باب الحقيقة، توصية الأخوات الزوجات. أغلب الأخوات، ولا أبالغ لو أقول إن النسبة عندي وصلت إلى أكثر من 90% أو 80%، إذا بدأت تتحدث عن مشكلة مع زوجها تقول كذا، ولم أقصر معه في أي شيء. حقيقة استغربت، ما قصرت معه في أي شيء؟ ما يمكن أن يحدث هذا. هذا الشعور عند المرأة أولا قبل أن يكون لفظا هو سبب المشكلة. لو قالت والله أنا مجتهدة وأحاول والتقصير يقع كما تقول بعضهن الحقيقة، لكنهن الأقل من يقول ذلك العاقلات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تحسنوا، أي أن تبلغوا الكمال. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سددوا وقاربوا واعلموا أنكم لن تحصوا. ثم تأتي الأخت وتقول أنا ما قصرت في أي شيء. والله ما أظن الرجل أي إنسان عاقل يريد الأذى لنفسه، امرأة ما قصرت في أي شيء يسبب لها مشكلة، ما أظن هذا يقع. لا، في تقصير. فمجرد أقول هذا الشعور عندها يعميها اسمحوا لي عن بحث المشكلة. وقد يقول هذا بعض الرجال لكن وجدتهم أقل. فأنا أنبه الأخوات لخطورة هذا الكلام، لأنه نابع من قناعة عندها أنها لم تقصر فتقع المشكلة، لأنها لن تبحث عن حل المشكلة. ما دام عندها شعور أنها ما قصرت في شيء والزوج يشعر أنها مقصرة، إذن لن يلتقي على طريق. فلهذا العدل وتحقيق العدل كما أشرت إلى هذا قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أمر في العدل لا يحاسب عليه الإنسان. فقضية سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. فقالوا من الرجال؟ قال أبوها. هنا الحب القلبي لا يحاسب عليه الإنسان لأن الله هو الذي يملك ذلك، لكن المهم إياك أن يكون له أثر في التصرف العملي، لأنه يحب هذه الزوجة يغدق عليها بالمال وبزيارات أهلها وبغير ذلك، بينما الأخرى يشد عليها لأنه لا يحبها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ذلك وفي مرضه الذي توفي فيه كان كل ليلة يسأل يقول أين أنا هذه الليلة، مع أنه قد يغيب عن البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه القسم، لو أراد يجعل كل حياته مع واحدة لجاز له، لكنه حرص على أن يدور على زوجاته. هذا منه صلى الله عليه وسلم ومن خلقه. ومع ذلك وهو يحب أن يمرض عند عائشة لأن أصغر نساء، وكما قال أحب الناس إليه وأحب النساء إليه، ومع ذلك وهو مريض أين أنا الليلة؟ حتى علمت نساؤه رضي الله عنه أمهات المؤمنين أنه يرغب أن يكون عند عائشة، فنتنازلنا عن ذلك فمرض في بيت عائشة حتى توفي. انظروا الحالة بين بعض الرجال، تجدوا لأنه لا يحب هذه المرأة يهجرها. بأي حق تهجرها؟ ليس مجرد الهجر في المضاجع كما أشرنا، إنما ترك البيت. فيجب يتقي الله من يقع في هذا الأمر، كم نجد من شكاوى، وهذه من أكثر ما يقع فيها الرجال. نعم قد تقع المرأة في أخطاء، لكن هذا علاج سيأتي له، لا يعني أن المرأة مبرأة، لكن أن يقع في مخالفة العدل أو الظلم هذا هو الذي لا يجوز. أيضا من هذه القواعد كما سمعنا تبتغي مرضات أزواجك، هذه نقطة مهمة. هل طلب رضا الزوجة خطأ؟ لا لا، لكن هذه الآية في أمر حرمه على نفسه لم يكن له ذلك. أما الإنسان يريد يرضي زوجته يسرها، هذا خلق كريم، هذا بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى لذلك. لكن جاءت هذه الآية كما إن شاء الله تفصلها في الدرس القادم، تبتغي مرضات أزواجك، لأنه حرم على نفسه شيئا أحله الله له. هنا جاء العتاب وهنا جاءت هذه السورة. لأنني أقول البعض لو قيل له، وهذا أنا أستغرب والله إلى الآن أستغرب، لو كنا في مجلس تجد بعض الشباب إيه فلان يدور رضا زوجته، قال لا والله، كأنها تهمة، يراعي خاطر زوجته، ليست تهمة، هذه شرف، هذه رجولة، هذا عدل لتسكنوا إليها. إنما المحرم أنك تبتغي مرضاتها فيما حرم الله جل وعلا، أو تحرم على نفسك شيء أباح الله لك. ففرق إذن في المسألة هنا تبتغي مرضات أزواجك، لأن البعض قد يتصور أن مجرد ابتغاء مرضات الزوجة خطأ، هذا غير صحيح. يجب على المرأة أن تبتغي رضا زوجها، والرجل أيضا يسعى لرضا زوجته. وكانت عائشة تغضب على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يغضب، فهو بشر يغضب على زوجاته، فكل هذا من تعامل البشري وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنجعل هذه القاعدة في أمامنا. أيضا التدرج في الإصلاح، تعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. بعض الناس أول ما لديه الضرب. النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب لا رجلا ولا صغيرا ولا امرأة. حقيقة اسمحوا لي، ضرب نعم قد يقول بعضنا واردة في القرآن لكن لحالات نادرة. الإشكال ليس هنا فقط، الإشكال أن الأصل يقول فعظوهن ألا أن تبدأ بالوعظ. ما نفع في الهجر، لكن أين الهجر في المضاجع؟ وهذا شديد على المرأة، يقول إن الهجر في المضاجع من أشد ما تعاني المرأة، وقال رجل الله اهجروهن في المضاجع. ثم قال واضربوهن إن احتاج الأمر إلى ذلك، ولكن الأكمل والأفضل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع وقوع بعض المشكلات في بيته ألا يضرب الرجل امرأته مهما كان. حدثني زميل لي في قصة قبل 40 سنة، وكان الزملاء في الدراسة، عاشت معه زوجته 4 سنوات ورزقوا بابن ثم طلقها. يقول لي والله خلال 4 سنوات مع أنه نشأت مشكلات لم تسمع مني كلمة قاسية ولم أسمع منها كلمة تغضبني أبدا، مع أنه وصل إلى الطلاق. انظروا عفة اللسان، إنسان يكون عفيفا بلسانه فكيف إذا يكون بيده أو يمد يده على غيره؟ هو ضعف الحقيقة ليست قوة. ليس الشديد بالسرعة من يسرع الرجال، الشديد من يملك نفسه عند الغضب. إذا غضب الإنسان يخرج يبتعد حتى يحقق الله جل وعلا له مراده. أيضا وليس الذكر كالأنثى، ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. المرأة لها خصوصية والرجل له خصوصية في سورة آل عمران. نعم ليس الذكر كالأنثى ولا تتمنوا ما فضل الله، لاحظوا الآية، بعضكم على بعض. الله فضل الرجل على المرأة بشيء وفضل المرأة على الرجل بشيء، فلا تتمنى ما عند الآخر، أي من باب الحسد، أما الغبطة فشيء آخر. إذن كل له اختصاصه. إذا عرفت التعامل مع هذه المرأة التي هذه إمكاناته وهذا ما أعطاها الله وهي كذلك، أن تحقق السعادة في بيتك وفي أهلك. أيضا من تلك القواعد، لأن الوقت يمشي سريعا، يقول الله جل وعلا سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا ليتنا نأخذ هذه الآية العظيمة في سورة الطلاق، سيجعل الله بعد عسر في كل شيء، لكن نحن في موضوع النساء وهذه جاءت في موضوع الطلاق. لا تدري، لاحظوا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سبحان الله، إذا جاءت مشكلة ابتعد، لا تدري، لا تلجأ للطلاق، لا تلجأ للخصومة، اجعل هذه الآية أمامك، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا من الفرج من الراحة. سيجعل الله، وعد من الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ما أحوجنا إلى هذا المعنى، وهي مرتبطة أيضا، سيجعل الله بعد عسر يسرا لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. سيجعل الله بعد عسر يسرا. خلال اليومين الماضيين وهذا الأسبوع لدي مشكلة، جاء شخص يعرض، رجل حالته المادية صعبة جدا، فقير ما عنده شيء، فمصر أهل المرأة إما أنه كذا أو كذا أو يطلقها. أنا ما أقول أن ليس لهم حق في الطلاق، لكن كنت أتساءل، امرأة عندها 4 أولاد، يعني هو يا عندهم 4 أولاد أو 5 أولاد، طيب إذا طلقها ألستم ستقومون أيضا أنتم بالإنفاق عليها وبتسكينها؟ طيب وهو يريدها وهي تريده، لماذا اللجوء إلى هذه الحالات؟ ولذلك يقول سبحانه وتعالى ينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه أي ضاق رزقه ما عنده شيء فلينفق مما آتاه الله. سيجعل الله، يعيدهم الله جل وعلا، بعد عسر يسرا. اطمئن، أبشر، لا تستعجل، ستجد الخير، وعد من الله، لكن تحتاج صبر. شوف الاستعجال لطلب الطلاق أو إثارة المشكلات، القضية أكبر من ذلك. كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يمر الشهران ما أوقد في بيته نار، صلى الله عليه وسلم ما عنده شيء، ما عنده إلا الأسودان، الماء والتمر، وهو رسول الله. انظروا كيف صبرت أزواجه وكانت نهايتهن أمهات المؤمنين. الآن يحدث خصومة بين الأزواج بسبب كماليات، يحدث خصومة من أجل قد يكون محرم إلا تريد السفر للخارج أو غيره، وإلا يقع الطلاق والمشكلات. والله جل وعلا يقول ينفق ذو سعة من سعته الحلال، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق رزقه فلينفق ما آتاه الله ولو كان يسيرا. كانت بيوت الأولين وهي يسيرة فيها سعادة وأنس وراحة، كانوا والله ينامون على التراب بعضهم، لا يجدون فراشا، وحياتهم من أسعد الحياة. والآن انظروا الكماليات والقصور، يعيشون شقاء وتعاسة، لأنهم لم يراعوا هذه القاعدة العظيمة في مرضاة الله جل وعلا. ثم يقول طيب إذا وقعت مشكلة وحاول الزوجان حلها، من لا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. ولذلك يقول أحد الأخوة قبل أيام، يقول عندي قاعدة إذا جاءني شخص يطرح مشكلة بين زوجين أقول أولا القصد، هل أنتم تريدون الصلح وإلا فقط دعوة؟ طبعا إن يريد إصلاحا، اختلف العلماء، بعضهم قال المراد به الزوجان، أن يريد الزوجان الإصلاح يوفق الله بينهم، وقيل الحكمان الذي ابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، لابد أن يكون الحكمان من يريدون التوفيق بين الزوجين، أما واحد يريد الطلاق وواحد يريد لم تحل المشكلة. والمعنى الصحيح يشمل الاثنين لا حرج، لأنه لا يختلف التفسير. فإذا هذا من المعاني يريد إصلاحا، فأن يجب أن تريد المرأة الصلح مع زوجها والزوج يريد الصلح مع زوجته ليحافظوا على أولادهم مهما كانت الحياة ومهما كانت قاسية. أيضا يقول الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وجدت من أكثر المشكلات الآن تعدي بعض الأزواج على مال زوجته، وأحيانا تتعدى الزوجة على مال زوجها في غير حق، لأن في قصة هند زوجة أبي سفيان أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم الأخ أدرى ما يكفيها ويكفي والدها، لكن في أحيانا تعدي كماليات وزيادات وتصور أنها يحق لها بحديث قصة هند رضي الله تعالى عنها. لا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أكل الحرام أي أكل الزوج من مال زوجتي بغير إذنها، يضغط عليها. تأتيني حالات الزوج يجبر زوجته أن تنفق على أولاده مع أنه مطالب شرعا أن ينفق عليها هي فضلا عن أولادها، مع أنه عنده دخل وعنده مال. سبحان الله، الآن بسبب مشكلات في جانب المال، وكثير من المشكلات الأسرية الآن والزوجية بسبب المال، وهو أكل للمال بالباطل، سواء أخذ الزوج مال زوجته أو حتى الزوجة بغير حق أخذت من مال زوجها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أخوتي، هذه الآية نحن في آخر الوقت ذكرتها مرارا، أي مشكلة تقع في البيت فهو بسبب ذنب، فلنبحث عن هذا الذنب من أجل أن نعالجه بإذن الله. وسبقا مررت على ذلك، أمر على قواعد سريعة. يقول الله جل وعلا إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. في الأخير الإنسان إذا لم يستطع أن يعيش مع زوجته فهو آخر الحل، يقول آخر الدواء الكي هو الطلاق، لكن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما بقاء الزوجة بظلم لا يجوز هذا الأمر. وأخيرا أيها الأحبة، أختم بما يلي: أهمية الدعاء والعبادة والاستعانة بالصبر والصلاة والاستغفار وأثر ذلك. إذا نابك أمر فتوجه إلى الله. وسمعتم مني قصة أختم بها جميلة جدا، حدثني بها صاحبها وهو طالب علم. يقول وقع بيني وبين زوجتي مشكلة، وعنده بيت آخر وهو لورعه جزاه الله خيرا، خرج من البيت ما أراد أن يذهب للبيت الآخر لأنه ليس في يومها. يقول قررت أن أذهب أبقى في المسجد حتى يأتي وقت الأذهب للبيت الآخر. يقول سبحان الله، لما دخلت المسجد وصليت تحية المسجد وقد وقعت مشكلة مع زوجتي يعني، اضطر يخرج من البيت. يقول شعرت بشيء يجذبني إلى بيتي مرة ثانية، إلى زوجتي التي خرج منها. يقول حاولت أن أقاوم، يقول الآن ما لي دقائق قد خرجت، يقول لا أستطيع، يقول فذهبت سبحان الله. قلت لعله خير. يقول لما دخلت فإذا أقول لكم كما قال لي، يقول فإذا زوجتي تبتسم، قالت رجعت؟ قلت إيه رجعت خير إن شاء الله. قالت والله إنني على يقين أنك سترجع. قلت ليش؟ قالت منذ خرجت وأنا أستغفر ربي وأعرف أنني أخطأت، وقلت الذي أستغفره سيرجعك وها هو رجعك، فأنا أعتذر وقد أخطأت. ولذلك إذا الاعتذار الجميل يمكن الرجل قد يرى أنه من حقه أن تعتذر من الزوجة، لكن هل يعتذر الرجل من زوجته؟ يرى لا، الكبرياء أنه ما يمكن يعتذر من زوجته، هذا إضعاف لشخصيته غير صحيح. لا يا أخي الكريم، إذا أخطأت فاعتذر لها، سامحها. وهذه وصية الشيخ عبد العزيز، ولو كنت أطلت يسمح لي الشيخ هذه القصة التالية، يحدثني فيها أحد كتاب الشيخ، توفي رحمه الله، رحمه الله جميعا. يقول كنت عند الشيخ من الأيام، فاتصلت زوجته بعد الظهر، يقول فرفع التلفون الشيخ عبد العزيز، فإذا هي زوجتي يقول، فقال تفضل معك أم فلان. قالت وينك ما جئت للغدا اليوم؟ تأخر. قلت أنا ما بلمك، أنا مشغول عند الشيخ عبد العزيز في أمان الله. يقول فنزلت السماعة. قال الشيخ عبد العزيز الله يهديك، الله يهديك، هذا شغلكم محارمكم، ما ينبغي، ما يجوز. ورا ما قلت تسامحينا ونعوز يوم ثاني، اليوم مرتبط في عمل ينفع المسلمين، الله يهديك، أعوذ بالله من حالكم، ما هي بحال هذه. انظر كيف هذا الخلق. أسأل الله أن يستقر بيوتنا، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل ما ربما نقص. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وعذرا أن لم أجيب على سؤال الأخ لضيق الوقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.